تسأل لماذا أمر الله عز وجل بالاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تقول ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأن ممكن تنظر بدون استئذان وتقع عنك على عورات، تقع عنك على عورات، وهذه العورات عورات يحرم النظر إليها. لما يضر النظر إليها من الوقوع في السجن، كذلك جاء تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. كل امرأة يحب الرجل أن يتزوج بها في حال من الأحوال تعتبر أجنبية، وبالتالي فلا يجوز له أن يخلو بها ولو للحظة. لا يجوز للرجل أن يخلو مثلا بأخت زوجته، لا يحل له أن يذهب إلى بيت أخت زوجته مثلا وليس في البيت أحد يقول أنا ذهبت وأطمئن عليها وأنا ربيت معها وهي مثل أختي، كلام نسمعه. أو واحد يذهب إلى بيت أخيه بغيابه يقول لك مرات أخوي لا زي أختي بالضبط ولا زي أبو البلاد، هذا حرام، كل هذا حرام، وهذا هو الذي جرى الويلات على المجتمع المسلم. فهذا هذا التحريم من اجل ماذا؟ من اجل الخلوه من اجل ماذا؟ من اجل ما يترتب على الخلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال رجل بامراه الا كان الشيطان به ثالثه، ما فيش حتى لو كان صديقا، حتى لو كان نبيا. فلذلك لا يجوز الانسان ان هو يخلو بامراه تحل له الزواج منه. وكذلك السفر بدون محرم من اجل ماذا؟ من اجل ذلك. كذلك الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء، لماذا حرمه الاسلام؟ حرمه الاسلام من اجل ذلك، مصافحه المراه الاجنبيه. بعض الناس لازم يسلم على ابن عمه وابن خاله واخت زوجته ومرات ابوه، لك عادي مفيش حاجه، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يطعم احدكم بمخيط في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له. يعني لو واحد ضرب بمسله كده في دماغه او مسله حديد خير له ان هو يمس امراه لا تحل له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام، انما الرجال كان يبايع الرجال في يقبض اضرب يمين على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه تدابير اسمها تدابير فقهيه. من هذه التدابير ايضا الا يصف احد امراه لرجل، يعني لا يجوز مثلا لامراه ان تصف امراه لأخيها أو لزوجها، ولا يجوز لرجل أن يصف امرأة لرجل آخر. وهذا هو الذي أراد أن يبينه الإمام النووي رحمه الله، وهو قوله باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل. لا يجوز أن تقول له فلانة فلانية طويلة أو مثلا لدينة أو نحيفة أو فيها من الحسن كذا أو علمها دون كذا أو بياضها كذا أو كذا أو كذا أو شعرها كذا، تصف له هذه المحاسن لا تقول ذلك إلا لغرض شرعي كنكاح وغيره. يعني إيه؟ يعني لو واحد أراد أن هو يتزوج بفلان سمع خيرا عنه لكنه لم يراه فيجوز لأخيها مثلا أن يصفها له من أجل هذا الضرر. لذلك يحل للرجل النظر إلى المرأة عند الخلوة، فإذا كان يحل له ذلك فمن باب أولى يجوز أن يستمع إلى وصفها إذا كانت نيته من هذا الاستماع هو الرغبة في نكاح هذه المرأة. ومن أجل ذلك أيضا جاء هذا الحديث عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتصف لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني المرأة لا يجوز لها أن تجلس مع زوجها فتقول له فلان الفلانية هذه علمها كذا ومنافذها كذا وابنها كذا وشعرها كذا وطولها كذا ورفعها كذا وكذا وكذا، فيتخيل صورة هذه المرأة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث دليل للإمام مالك على سد الذرائع، على سد الذرائع. ليه؟ لأن هذه المرأة إذا وصفت المرأة لزوجها إما أن يفتنى بهذه الموصوفة ويتعلق قلبه بها لأجل هذا الوصف، وإما أن يصرف الله سبحانه وتعالى ذلك عنه، لكنه ستبقى صورة هذه المرأة في ذهنه. وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ركب في الرجل هذه الشهوة القوية التي لا يمكن للعقل أن يتغلب عليها. إذا ثارت هذه الشهوة في الإنسان فلا سلطان للعقل عليها، ممكن يعمل أي حاجة. شهوة الفرج، هذه شهوة الفرج. وإما أن هذا الرجل يعني إذا كان يعني تعرض قلبه هذه المرأة ممكن هو يجعلها زوجة ثانية مثلا، هي متزوجة ممكن يسعى في طلاقها، وبالتالي هذه المرأة تغرقت له ومنتظرة تتزوج. هذا فساد للمجتمع، مش فساد للمجتمع، فساد وإفساد للمجتمع. فمن أجل ذلك جاء هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم سدا لهذه الذريعة وصيانة للمجتمع الإسلامي من التفكك والرذيلة. هذا هو